قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا حسين يعني بن واقد قال: حدثني عبيد الله بن قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
ثم رجع أبو داود: باب البراءة والحلف بالملة غير الإسلام، لأن قال هو يهودي أو هو نصراني إن حصل كذا وكذا أو إن فعل كذا وكذا، هذا قول ملة غير الإسلام، يعني أو البراءة هو أنه بريء من الإسلام. أرد في ذلك أبو داود ثابت بن الضحاك وهو كان من بايع بعد الشجرة من أهل بيعة الرضوان، قال
من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال،
من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، يعني معناه يعني فيه زجر وفيه وعيد شديد، وليس معنى ذلك أنه يكون كافرا ولكنه تلفظ بكلام قبيح فهو يعني فهو آثم وعليه إثم شديد، وسواء كان كاذبا أو صادقا كما يعني سيأتي الحديث الذي بعد هذا، يعني سواء لأن التلفظ بهذا الكلام لا يجوز لا بصدق لا بكونه صادقا ولا بكونه كاذبا، ولكن بكون يعني كون إنسان يعني يكذب ويتلفظ مثل هذا فهو سوء إلى سوء وشر إلى شر، يعني إذا كان فيه يعني مثل هذا التلفظ الخبيث سيء ومع ذلك كذب فيكون جمع بين خطلتين لنمتين، يعني كذب ولفظ سيء، وإذا كان صادقا فإن الصدق محمود ولكن اللفظ ميمون يعني كونه يتلفظ بمثل هذا الكلام. ومن حلف
بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال،
يعني معناه أنه قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا أو إن حصل كذا وكذا، قل هو كاذبا يعني من الذي يعني أتى بهذا الكلام ليؤكده أنه يعني كذب ليس بصحيح، ولكن حتى لو كان صحيحا فإن الأمر خطير كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. نعم.
ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة.
والجزاء من جنس العمل. فإذا قتل نفسه بحديدة كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء وحديدته يعني يجع بها نفسه، يعني يقتل بها نفسه. ومن قتل نفسه بسم فإنه يتحساه يعني في نار جهنم. يعني معناه أنه يعذب بالشيء الذي قتل نفسه به في الآخرة. وهذا يدل على أن أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه ولا يعرضها كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. ويعني نفسه ليست ملك اللي يتصرف فيها كذا يشاء، وإنما يتصرف في حدوده ما هو مأذون له وحدود ما هو مشروع له، وقد حرم عليه أن يقتل نفسه، فإذا أقدم على قتل نفسه فإنه يكون بذلك مرتكبا يعني أمرا خطيرا وهو مستحق للعقوبة، ويعذب بالشيء الذي قتل نفسه به. فإن قتل نفسه بحديدة يعني يوم القيامة يعني يجع نفسه بحديدته، وإن قتلها بسم فإنه يعني يتحسب ذلك السم، وإن قتل نفسه برميه من جبل فإنه يعني يعاقب بمثل ذلك يعني يوم القيامة. نعم.
وليس على رجل نذر فيما لا يملكه.
الإنسان ينذر بالشيء الذي يملكه أن شيء لا يملكه، يقول إن شفى الله مريضي فعبد فلان حر، عبد فلان حر الذي هو عبد لشخص من الناس لا يملكه، هذا ليس له نذر، لا ينظر إلا في شيء الذي يملكه، لا يكون النذر إلا بطاعة، ويكون فيما يملكه الإنسان. أما شيء لا يملكه الإنسان وليس في ملك الإنسان فإنه ليس للإنسان أن ينذر، ولا يعني يسوغ له أن ينذر إلا في الشيء الذي يملكه. والنذر أيضا غير مستحب، الإنسان يعني لا ينبغي له أن ينذر، لأن الإنسان قال إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج هنا البخيل. وذلك أن الناذر ينذر إن حصل كذا فإنه يحصل كذا، يعني إن شف الله مريضي صمت مثلا شهر أو صدقت بكذا أو أعتقت كذا، فإذا شف الله المريض راح يتألم ويتأثر، وهذه الصدقة التي ألزم نفسه بها يؤديها وهو كارث ويبحث عن مخرج يتخلص، لأنه يعني ما كان يعني هذه الصدقة يعني خرجت يعني باطمئنان وبارتياح، وإنما خرجت إن حصل كذا فكذا، ولما حصل هذا الشيء الذي نذره ما كره أن يفعل ذلك الشيء الذي نذره، لأنه يتعلق بماله ويتعلق بصحته وبصيامه، فتجد يبحث عن المخارج. ولهذا قال وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ألزم نفسه وكان في عافية قبل أن يلزم نفسه. فالنذر يعني غير مرغب فيه، ولكن إذا نذر يلزم الوفاء، ويمدح الإنسان على وفائه، كما قال الله عز وجل يوفون بالنذر، يعني بعد أن ينذر يوفوا، ولكن ما ينبغي النذر. الإنسان إذا صدق يصدق بدون أن يعلق صدقته بشيء، وبدون أن يعلقها على شيء، وإنما يخرجها لله من أول وهلة. أما كون يلزم نفسه إن حصل كذا، ثم إذا حصل ذلك الشيء نفسه كرهت أن يخرج هذا الشيء الذي نذره، ويبحث عن المخارج والتخلص من الالتزام بذلك الشيء الذي نذره. لا نذر الإنسان ولا نذر الإنسان فيما لا يملك.
قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع.
أبو توبة الربيع بن نافع ثقة أخرجه البخاري
أصحاب الكتب الترمذي. عن معاوية بن سلام.
معاوية بن سلام ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت بن الضحاك.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
في الحديث الثاني عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
وهذا يدل على خطورة مثل هذا الكلام سواء كان صادقا أو كاذبا، وأنه آثم، يعني إن كذب وإن صدق، ولكنه إن كذب ينضاف إلى إثم القول الشنيع والقول السيء إثم الكذب، وإذا كان صادقا فإن كونه أتى بهذا اللفظ السيء هو مضرة عليه، هو مضرة عليه وإن كان صادقا، لأن اللفظ نفسه شنيع وقبيح، لا يجوز الإنسان أن يأتي به، لا يجوز الإنسان أن يأتي به، ولكنه آثم على كل حال، لأنه إن كان يعني قال إن كان كاذبا فهو
إن كان كاذبا فهو كما قال،
هو كما قال مثل ما قال هو يهودي نصراني. نعم.
وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، يعني لن يبقى على ما كان عليه قبل أن يقول هذه المقالة، لأن هذه الكلمة كلمة خبيثة يعاقب عليها ولو كان صادقا، يعاقب عليها على قولها ولو كان صادقا.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن زيد بن الحباب.
عن زيد بن الحباب ثقة.
صدوق.
صدوق أخرج له.
البخاري في قراءه ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في قراءه ومسلم وأصحاب السنة.
عن حسين يعني بن واقد.
حسين يعني بن واقد وهو
ثقة له أوهام وله البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة له أوهام وله البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهما.
عفى الله عنك. يقول السائل ألا يكون قوله فلن يرجع إلى الإسلام سالما أمارة على خروجه من الإسلام وكفره بحلفه بملة غير ملة الإسلام، ويقول الآخر من حلف بالبراءة من الإسلام هل يقضى بكفره بكفره الأكبر وإن لم يرد حقيقة البراءة؟
الذي يبدو أن هذا يعني من فيه زجر، وهو مثل قول الإنسان قد يكافر وليس كذلك لا حار عليه، يعني ما لا يعني يكون لا يكون الذي قالها كافرا بمجرد كونه قالها لإنسان غير كافر، وإنما يعني يعود عليه مضبة ذلك وإثم ذلك. وال إيش جاب السؤال الأول هذا
فلن يرجع بقوله فلن يرجع الإسلام سالما أمارة على خروجه من الإسلام.
كما هو معلوم أن الكلمة الأولى أشد، أو كونه يعني كونه كاذبا أشد من كونه يكون صادقا، ومعلوم أن كونه يعني يقول هذا الكلام ويكذب أسوأ وأعظم من كونه يعني يقول ذلك ويصدق، يعني هذا أخف من ذلك، لأن هذا جاء بين خصلتين ذميمتين اللي هو الأول، يعني كونه تكلم بكلام قبيح وكذب، وأما هذا تكلم بكلام صحيح وصدق.
وهذا يقول ما الذي يصرف الحديث عن ظاهره بأن من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال؟
يعني هذا من جلسة حديث الوعيد التي فيها التهديد والتخويف، ومثل مثل مثال ذكر ما قال يقيا كافر فقد كان كذلك وإلا حار عليه، وإلا كان يعني هو يعني مثله
في قوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. جاءت الأسئلة منها ما هو الموقف الصحيح تجاه ما نسمعه مما يسمى بالعمليات الاستشهادية أو الانتحارية في مقابلة الكفار، هل يثنى على هذه الأعمال أم أننا نحذر منها؟ والآخر يقول هناك بعض الناس من يقول إن الذي يفجر نفسه مع مجموعة من الكفار يكون شهيدا، فهل هذا صحيح؟
الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ومعلوم أن من فعل يعني ذلك فإنه قاتل لنفسه، من فعل ذلك قاتل لنفسه، فقتال الكفار بعد مأذون فيه، ولكن كل إنسان يقتل نفسه غير مأذون فيه، فقتلهم يكون بغير قتل النفس، وأما كونه يقتلهم بقتل نفسه فإن ذلك غير سائغ، وهذا لا يقال له استشهاد وإنما يقال له انتحار فقتل نفسه.
وهل الذي يشرب الدخان ويكون سببا في موته يعتبر قاتلا لنفسه ويعذب به يوم القيامة في النار؟
محتمل، لأنه إذا كان قتل نفسه بالدخان وبأي شيء فإنه يعذب، لأن قول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، عام من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة.
قال رحمه الله تعالى باب الرجل يحلف أن لا يتأدم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وقوله باب رجل
يحلف
ألا يتأدم، يعني معناه أنه إذا حلف ألا يتأدم أي لا يستعمل إداما، ثم إنه استعمل يعني إداما يعني سيكون قد حنث فتلزمه الكفارة، لكن ما هو الإدام؟ الحديث أبو داود ما أورد حديثا في حلف وعلى إدام، وإنما فيه ذكر شيء فيه تسمية التمر أنها إدام، تسمية التمر بأنه إدام، ومعنى ذلك أنه أن أن أنه إذا أضاف إلى إضافة إلى الخبز الذي هو الطعام يعني تمر فإنه يعتبر إدام له. والمشهور أن الإدام هو مثل الزيت ومثل التمن ومثل اللحم، ومع ذلك هو الذي يعتدم به، وسواء كان مخلوطا مع الطعام أو متميزا عنه أو متميزا عنه، ما دام أنه اعتدم به فالحديث ما فيه يعني ذكر حلف، وإنما فيه ذكر تسمية التمر أنه إدام، لكن الحديث يعني غير صحيح لأن في إسناده مجهول، ومن تهم بالوضع فهو غير ثابت، ولكن كون الإنسان إذا حلف أن لا يعتدم يعني إذا كان حلفه على يعني قضية معينة فله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير إذا حلف أن لا يعتدم إذا حلف على أنه لا يأكل إدام فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والحديث يعني هنا ليس فيه يعني شيء في الحلف ولكن فيه تسمية التمر إدام والحديث يعني غير صحيح.
قال حدثنا محمد بن عيسى
محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
البخاري
تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه
عن يحيى بن العلاء
يحيى بن العلاء متهم بالوضع أخرج حديثه
أبو داود
بن ماجه
عن محمد بن يحيى بن حبان
محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن يوسف بن عبد الله بن سلام
عن يوسف بن عبد الله بن سلام وهو صحابي صغير أخرج له
البخاري
في المفرد وأصحاب السنة.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما مثله. مثله أنه وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدامها. قال حدثنا هارون بن عبد الله
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديث البخاري
مسلم عن عمر بن حفص
عن عمر بن حفص ابن غياث وهو
ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
عن محمد بن أبي يحيى
محمد بن أبي يحيى وهو
صدوق خير أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه
صدوق خير أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه
عن يزيد الأعور
عن يزيد الأعور وهو مجهول أخرج له
أبو داود والترمذي في الشمائل
أبو داود والترمذي في الشمائل
عن يوسف بن
عبد الله بن سلام رضي الله عنهما وقد نرى ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب الاستثناء في اليمين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى.
ثم أورد أبو داود الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين هو أن يقول إن شاء الله والله إن شاء الله والله إن شاء الله فهذا هو الاستثناء في اليمين يعني يضيف ذلك إلى مشيئة الله لأنه إذا قال يعني إن شاء الله فإن الأمر واسع لا يعتبر حانثا لأن الذي يقع هو الذي شاءه الله الذي يقع هو الذي شاءه الله يعني إما هذا وإما هذا والله إن شاء الله لا أفعل كذا وكذا فهو إن حلف يعني ليس عليه كفارة ولا يعتبر حانثا لأنه أضاف ذلك إلى مشيئة الله والله من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى يعني فأن نقول إن شاء الله بعد اليمين هو استثنى ولكن إذا كان متصلا لا أن يكون بينه وبين مسافة أو يستثني بعد مدة وإنما إذا كان متصلا الاستثناء لأن يعني قال والله ثم قال بعد أن إن شاء الله ولا يضر إذا كان توصل للتنفس أو للفعال أو يعني حصل يعني عطاس أو شيء يعني منعه من الاستثناء فإنه يعتبر متصلا أما كونه يعني يحلف ثم بعد مدة يقول الله إن شاء الله فهذا لا ينفع لأن الاستثناء يعني لا بد أن يكون متصلا ولا مانع يعني أن يكون يعني بالاستثناء لأن قال والله قال إن شاء الله فقال إن شاء الله لو لقي ما بذلك يعني كما جاء في قصة سليمان بن داود قال والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة فقيل له قل إن شاء الله فلن يقل إن شاء الله.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان
سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن أيوب
عن أيوب بن أبي جنين السختياني ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن نافع
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن ابن
عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحمد لا يروي عن الثوري
لا ما يروي عنه أقول ما يروي عنه توري متقدم توفي سنة 161 أول ما أحمد عمره شيخ كم عمره وتوفي 241 يعني بين وفاتيهما 81 سنة 81 سنة.
قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه. قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حين. قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه. قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حين.
ثم أرده إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى يعني قال إن شاء الله فإن شاء
رجع
فإن شاء رجع عن اليمين وإن شاء فعل
ترك غير حين.
فإن شاء رجع وإن شاء
ترك
فإن شاء رجع وإن شاء ترك يعني لم يعني لا يعتبر ذلك حين ولا يعتبر حينثا سواء يعني فعل أو لم يفعل.
قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد
محمد بن عيسى ومسدد مر بكم.
قال وهذا حديثه
يعني حديث متدد اللي هو الشيخ الثاني.
قال حدثنا عبد الوارث
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت.
والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل ما هي كيفية صيغة الحلف بالأمانة وهل قول الرجل بأمانة يعني بصدق هل فيها شيء؟
يعني كونه يقول بالأمانة بالأمانة مثل قوله بالله أو والله هذا الحلف بالأمانة بالله بالله كذا. وأما إذا قال يعني يخاطب صاحبه يعني ان هذا يعني انك صادق فيما قلت وانك امين ولم يقل بالامانه او بامانه يعني حلف اذا كان مقصود يعني كونه يعني انك يعني اني امنك او انك يعني تصدقني يعني فيما تقول وان هذا يعني شيء يعني انت مؤتمن عليه وليس حدث فلا ما أدب الحدث لكن كون يقول بالأمان أول أمانة يعني ما يقول والله أو بالله.
الأخير الشيخ الإجابة الأخيرة إذا كان يعني يقصد تصديق
نعم
إذا كان يقصد تصديق قال بأمانة يعني بصدق
يعني يصدقني
إيه هذا
ما قال أمانة يعني أو يعني أمانتك يعني أنك تصدقني هذا ما أدب الحدث.
طيب حديث عائشة المرفوع رواه من هو دون من وقفه ألا يمكن أن يكون رفعه خطأ من بعض الرواة وأن الصواب مع من وقف؟
كل منهما صحيح لأن هذا كما يقولون زيادة ثقة فتكون مقبولة ولا يعني تنافي بينها لأن هذا ثابت وهذا ثابت.
هل تجوز اليمين في المعاريض دون طلب اليمين منه؟
استعمال اليمين كما قلنا من غير حاجة ما ينبغي والإنسان لا يحرص على أن يستعمل اليمين ولا أن يعود نفسه على كثرة الحلف ومعلوم أن هذا كونه لم يطلب منه أما إذا طلب منه وكان الطالب محقا فهذا يتعين عليه.
جاءني شخص يريد أن يستقرض مني مبلغا وأنا أعرف أنه لا يرده فقلت معرضا إنه لا يوجد عندي هذا المبلغ في البيت والصحيح أن المبلغ موجود في البنك فهل تعريضي هذا صحيح؟
صحيح أقول تعريضك صحيح يعني كونك يعني تعرف أنه ما يرد وأنك يعني وأنك أنت تتخلص منه يعني تعريضك صحيح.
من اعتاد إن شاء الله عند الوعد حتى يسلم إن لم يفي فهل له ذلك؟
والله الإنسان يعني يحرص على أن يأتي بوعده إذا وعد، أقول إذا وعد يعني يحرص على وعده، وإذا أضاف إليه إن شاء الله فيمكن يكون ذلك يعني من باب الجزم والتحقيق والتأكيد وليس بالتعليق. يعني الإنسان عندما يقول إن شاء الله ما هو معناه أنه خلاص يعني إن شاء أنها يفي وإن شاء ما يفي، الوعد يفي به الإنسان.
من قتل نفسه هل هو داخل تحت المشيئة وما حكم الصلاة عليه؟
لا شك داخل تحت المشيئة، لأن كل من لم يكن كافرا تحت المشيئة. الذي لا يدخل تحت المشيئة هو الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا هو الذي لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة، لأن الله شاء أن يعذب في النار أبدا الأبد وأن لا يخرج منها أبدا. وأما ما دون الشرك هو تحت المشيئة، إن شاء عفى عن صاحبه وتجاوز ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده بالنار، لا يخلده بالنار، وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة. فكل من مات غير مشرك ودخل النار فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، وقد لا يدخل النار إذا تجاوز الله عنه وعفى، إذا تجاوز الله عنه وعفى فإنه لا يدخل النار.
صلى عليه
الصلاة يصلى عليه، ولكن يمكن يعني إذا كان تخلف عن الصلاة عليه يعني بعض من لهم شأن ومن لهم منزلة ويكون في ذلك رجع وزجر فإن ذلك ينبغي. وأما كل صلاة تترك عليه نهائيا لا تترك عليه، يصلى عليه لا يترك بدون صلاة، ولكن يصلى عليه، ولكن يمكن يتخلف عن الصلاة عليه يعني من له شأن ومن له منزلة حتى يكون ذلك مؤثر ورادع يعني للناس عن أن يقعوا في مثل ذلك، حتى لا يمتنع عن الصلاة عليهم من فيه خير.
ما مدى صحة القصة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه المشركون فقالوا له من أي قبيلة أنتم؟ فقال نحن مما
ما أعرف بلا أدري.
وما مدى صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما من حلف واستثنى لم يحنث ولو بعد عام؟
ما أعتقد أن هذا يصح عن ابن عباس، يعني لأن كونه يعني يستثني بعد عام إذن كل يمين يمكن يتخلص منها، ما يبقى يمين مكفرة أبدا ما دام أنه يعني بعد مدة طويلة يقول إن شاء الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعني يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها؟ في شيء يخلص منها، وهي كلمة إن شاء الله، أقول كلمة إن شاء الله يأتي بها بعد مدة، فما ما أدري عن صحته، ما أعتقد أنه يطلع عن ابن عباس.
لقال داود إن شاء الله ما ضرب امرأة، فخذ بيدك رجلا واضرب
بك. لو كان هذا لحصل هذا الشيء.
هل النذر يغير من قضاء الله؟
لا يغير من قضاء الله، الذي قضاه الله وقدر يقع. والنذر كما هو معلوم إن حصل كذا فعلت كذا، الذي قدره الله أن هذا أنه يعني يشفى مريضه وما يشفى هذا شيء قد كتبه الله، أنه يحصل لشفاء وما يحصل لشفاء. فالقضاء والقدر والذي كتب المحروم لا يغيره كل إنسان ينذر، وإنما الذي قضاه الله وقدره واقع. يعني قدره إن كان في قضاء الله وقدره أن يشفى المريض الشفي، وإن كان في قدر الله أن المريض يموت مات.
من نذر أن يصوم 3 أيام كلما عصى الله ولم يستطع هل يمكنه الرجوع في النذر وما هي الكفارة؟
يمكن، أقول يمكن، يعني اللهم إلا إذا يعني كثرت عليه وصار يعني كثرتها يعني يؤثر عليه بأن يكون يعني كأنه في صيام الدهر لكثرته ولتجمعه عليه، فيعني كأن بكفارة كفارة يمين. لكن الإنسان عليه أنه يعني يلتزم الشيء الذي يلتزمه من أول وهلة، ما هو يروح يعني يهمل ثم يتجمع عليه يعني أشهر وكان ما يستطيع قال راح يبحث عن مخرج.
ما صحة حديث سياحة أمتي الجهاد؟
نعرف عن الشيئين.
هل يجوز للطالب أن يخرج من فصله إلى غير فصله لحضور مجلس يحسبه أنه أحسن من الحصة في الفصل؟
لا، ليس له ذلك، لأن المسؤولون الذين رتبوا هذه الرسول وعجوب المدرس يدرس يعني في هذا المكان على الطلاب الذين خصص لهم المدرس أو خصص لهم هذا الدرس، ويعني كل في المدرس أن يحضر أن يلتزموا بالحضور ولا يذهبوا إلى شيء آخر، لأن هذا هو المطلوب منهم، وهذا هو الشيء الذي بني عليه يعني تنظيم الدراسة. ليس الإنسان المخير، وإلا يمكن كل واحد يفعل هذا يبقى المدرس نازح.
هل يجوز للعروس أن ترتدي الفستان الأبيض المخرز بخرز سكري ليلة العرس؟
الابتعاد عن الشيء الأشياء المستوردة والتقليد الأعداء والكفار، يعني حيث يكون هذا من عاداتهم ومن أفعالهم، يعني هذا هو المطلوب.
هل هناك فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة وبين من وضع قوانين تخالف شرع الله عز وجل يرجع إليها؟
إذا كان حكم بمسألة واحدة مستحلا يعني ذلك أن هذا حلال فهو كفر، وكذلك إذا يعني حكم في مسائل كثيرة أو يعني مسائل يعني مثلا عديدة وهو مستحل لذلك فهو كفر، وإن كان وضع يعني هذه النظم معتقدا بأن الشريعة ما تصلح وأن النظم اللي تصلح فهذا كفر. أما إذا كان يعتقد أنها مخطئ وأنها آثم وأنه يعني على خطأ وأن عمله غير صحيح فهذا كما هو معلوم كفر من الكفر، ولا فرق بين المسألة هو 100 مسألة.
ذكرنا أن الكذبات التي قالها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم من باب المعاريض، فلماذا يعتذر بهذه الكذبات عن مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة؟
لأن الأنبياء يعني كما هو معلوم هم أفضل الناس وهم أعلى الناس، فإن يعني الشيء وإن كان يعني ليس على حقيقته ولكنهم يعني يرون أن ذلك يعني عظيما، وإن كان يعني يسوغ لهم يعني ذلك وأنهم من باب المعاريض، هذا من كماله رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن الذي اتخذه الله خليلا، يعني هذا من كماله وتواضع لله عز وجل.
متى يقال إذا قال إذا سمع المؤذن وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد رسولا؟
عند الشهادة أن محمد رسول الله.
قول بعض السلف أنه أصبح يكره الحق ويحب الفتنة ويصلي بغير وضوء، يعني الموت والأولاد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه تعتبر من المعاريض؟ وهل يجوز حكاية مثل هذه الأخوان؟
والله يعني مثل هذه الأشياء يعني هي كما هو يعني معلوم بعد تضريحه وبيانها يتبين أن صاحبها يعني ليس كما يتبادر إلى السامع، ولكن يعني يكون الإنسان يعني يبتعد عن مثل ذلك ويعود نفسه يعني السلامة من مثل هذا الكلام لا شك أنه خير.
يقول لدي زوجة وإذا طلبتها للفراش لا تأتي ولو خوفتها، فماذا يجب علي؟
كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن الوعيد الشديد يعني مثلا في حقها، فيعني إذا كان تمكن من الاستفادة منها وإلا فإنه يسرحها ويتخلص منها.
الصلاة خير من النوم، هل يقال في الأذان الأول أو الثاني؟
يقال في الأذان الذي عند دخول الوقت، الأذان الذي عند دخول الوقت، لأن هذا هو الشيء الذي ليس للناس أن يناموا، وأما الأذان الأول كما هو معلوم كما جاء في الحديث هنا يرجع يوقظ النائم ويرجع القائم, يرجع النائم يوقظ النائم ويرجع القائم. وقد قال بعض العلم أن المقصود بالأذان الأول يعني أنه الأذان الثاني الذي هو بالنسبة للإقامة, لأنه أول بالنسبة للإقامة. ولهذا جاء في الحديث أن الأذان الذي ذكره أو الذي أتابع عثمان بن عفان رضي الله عنه قال الأذان الثالث, لأن الثالث بالنسبة للأذان الذي هو الإقامة والأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر. فقيل له الثالث يعني ثالث بالنسبة للإقامة. وجاء الحديث الصحيح الأذان الثالث يعني الذي أتابع عثمان قال الأذان الثالث. فهذا وقد خلص بين كل أذانين صلاة الأذان والإقامة.
ما رأيكم في قول من يقول إن المتقدمين يكادون أن يجمعوا على أن زيادة الثقة لا تقبل؟
من يقول هذا الكلام؟
يكادون أن يجمعوا
يعني معناه أنه قاله كثير. ما أعرف قضية زيادة الثقة هي كما هو معلوم كالحديث المستقل, زيادة الثقة كالحديث المستقل. ومعلوم أن من الرواة من كل يحدث بما حفظ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. والزيادة في الحديث كرواية حديث مستقل, فلو أنه روى حديثا مستقلا يعني قبل منه, فكذلك إذا روى وحفظ أكثر مما حفظه غيره فإنه يقبل. والزيادة من الثقة مقبولة معروفة, لكن كونه يعني بهذا الوصف الذي ذكر أن يكادون يجمعون وأن أن الأكثرية الساحقة أو الأكثرية الكافرة على أنها لا تقول, هذا ما أعتقد أنه صحيح.
سؤال أخير, من سب الدين ولم يرد بذلك الخروج من الدين فهل حكمه مثل حكم من قال على نفسه أنه بريء من هذا الدين؟
الذي يسب الله عز وجل, الذي يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام يعني ظاهره الكفر, ليس مثل من قال هذا الكلام الذي يعني يقوله عند الغضب يعني أنه هو يهودي أو هو نصراني كذا, لكن من كونه يسب الله عز وجل الذي هو رب العالمين والذي هو خالق لكل شيء, وهو وكذلك يسب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رسالة أعظم منا أمتن الله تعالى بها على المسلمين, ولهذا كانت محبته أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. فالذي يبدو أن هذا ليس مثل هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك وفيكم ونفعنا الله بما قلتم.